أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسن. كان الكلام فيما سبق في الحلقات الماضية والذي ذكرناه وتطرقنا إليه ونوهنا إليه مرارا وتكرارا، أن الدولة المهدوية هي إرادة إلهية حاسمة، وهي قضية أكبر من قضية المحو والإثبات، حتى أن الروايات عبرت عنها بأنها من الميعاد الذي لا يتطرق إليها البداء، على عظمة عقيدتنا في البداء، وأنه يشمل حيز كبير من الحوادث ومن الأمور التي سوف تقع في المستقبل، إلا أن الروايات ذكرت وأكدت بأن ظهور الدولة المهدوية وقيام الدولة المهدوية هو أعظم وأكبر وعابر لنفس عقيدة البداء، والروايات عبرت عنها بأنها من الميعاد. طبعا لما نقول بأن الدولة المهدوية هي أكبر من قضية البداء وأنها إرادة إلهية حاسمة لا بد أن تقع في المستقبل، إنما الكلام يكون في أصل وجود الدولة المهدوية، لا في أصل توقيتها. عملية التوقيت، توقيت ظهور الدولة المهدوية، هذا أمر متغير، يمكن أن يتقدم يمكن أن يتأخر، أما نفس أصل الدولة المهدوية هذا أمر ثابت. يعني كما في قضية الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل نفس ذائقة الموت. قضية الموت، أصل قضية الموت، كل إنسان سوف يمر بهذه الظاهرة، سوف يموت ويخرج من الدنيا، لكن قضية توقيت الموت، عملية توقيت الموت، هذه قضية يمكن أن تتقدم ويمكن أن تتأخر، ولذلك تجد أن الناس يختلفون في الأعمار. الفكرة اللي موجودة عند الكثير من الناس أن كل إنسان يموت بيومه وأن الإنسان لابد أن يموت بأجله، هذه الفكرة فكرة خاطئة. كثير من الأفكار هذه تسربت إلينا من عقائد المذاهب الأخرى، إلى الذهنية وإلى العقلية الشيعية. قضية الموت من حيث أصل الوجود هذه قضية ثابتة، كل إنسان سوف يموت، أما مسألة توقيت الموت، متى سوف يموت الإنسان، هذه قضية يمكن أن تتقدم يمكن أن تتأخر، ولذلك أنت تجد أن الشعوب والدول والحضارات التي تراعي الجوانب الصحية تجد أن أعمارهم أطول من تلك الدول والشعوب والمجتمعات التي لا تراعي الجوانب الصحية. تجد أن الذي يلتزم بالقضايا المعنوية والعبادية، مثلا صلة الأرحام أو الصدقة، تجد أن عمره يكون أطول من ذاك الذي يقضي عمره بالمعاصي وقطع الأرحام. فالتوقيت يخضع للبداء، أما أصل وجود هذه القضايا هذا أمر ثابت. الدولة المهدوية كذلك، الدولة المهدوية من حيث أصل وجودها أمر ثابت، أما بالنسبة لتوقيتها هذا لم يثبت. بعبارة أخرى، معادلة توقيت الدولة المهدوية، جزء من هذه المعادلة يدخل فيه السلوك البشري. إذا التزم الناس ومضوا نحو هذه الدولة كما يريد الله ووفروا الشروط، فمن الطبيعي أن الدولة المهدوية من حيث التوقيت سوف تتقدم، أما إذا عصوا وتمردوا من الطبيعي أن الدولة المهدوية من حيث التوقيت سوف تتأخر. ولعله لأجل ذلك نحن نجد أن أهل البيت قالوا بضرس قاطع وبكلمة واحدة بأننا لا نوقت. عملية عدم التوقيت، يعني لو أردنا أن نسأل لماذا أهل البيت عليهم السلام أصروا على عدم التوقيت، هل عندهم معلومة عن التوقيت وبخلوا بها على الناس؟ لا أبدا، القضية ليست كذلك. هاي مسألة عدم التوقيت، لأنه قضية توقيت الدولة المهدوية لم يثبت لحد الآن، ما زال يتقدم ويتأخر، ما زال يخضع لدائرة المحو والإثبات. ومن هنا الإمام الصادق عليه السلام وغير الإمام الصادق يقول كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، هذا التأكيد والتركيز على تكذيب الوقاتين. العلة فيه والمنشأ فيه وفلسفته هو هذا، أنه لا يوجد وقت واحد، فكيف توقت لشيء هو ليس له وقت محدد. عندنا أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول للمفضل من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى في علمه وادعى أنه أظهره على سره. واضح جدا أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن الذي يضع توقيت، مثل نقول بأن الإمام المهدي سوف يظهر في السنة الكذائية أو في اليوم الكذائي، أو أن الإمام المهدي سوف يظهر بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 10 سنين أو بعد 1000 سنة أو بعد 1,000,000 سنة، هذا كله يدخل في خانة التوقيت. يقول الإمام الصادق من ادعى أنه يعلم وقت ظهور الإمام فقد ادعى أنه يشارك الله سبحانه وتعالى في علمه ويدعي أن الله تعالى قد أظهره على سره. فتوقيت الإمام المهدي هو سر من أسرار الله تعالى. عندنا رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تهابن أحدا أن تكذب من وقت لك وقتا. الإمام هكذا يقول، يقول كل من يوقت لك وقتا فلا تهابن أن تكذبه كائنا من يكون، أي واحد هسه، سواء كان هذا الرجل عالم أو كان مفكر أو كان محلل سياسي، يقول أي شخصية تأتي وتحاول أن تضع وقتا معينا لظهور الإمام المهدي لا تهابن، لا تخشى أبدا أن تكذبه وتقول له بأنك أنت ذاك البعيد كاذب. على هذا الأساس نفهم هذا التركيز من أهل البيت والإصرار من قبل أهل البيت على عدم التوقيت لظهور الإمام المهدي والدولة المهدوية ينشأ من هذه القضية، أن الدولة المهدوية في أصل وجودها ثابت، أمر ثابت، أما في أصل توقيتها ومتى سوف تأتي هذه الدولة، هذه القضية ما زالت خاضعة لعنصر المحو والإثبات والتغيير والتقديم والتأخير. على هذا الأساس نجد حتى أن بعض الروايات تقول أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يكذب وقت المؤقتين، يعني أكو قرار إلهي عند الله سبحانه وتعالى. شوف مرات بعض البرامج، بعض الفضائيات، بعض المتحدثين يطلعون مثلا ويذكرون بعض الأحداث أو يضعون حتى جدولة زمنية معينة لظهور الإمام، يقول الله سبحانه وتعالى عنده قرار، كل من يضع توقيت لظهور الدولة المهدوية الله سبحانه وتعالى لا بد أن يؤخر أو أن يقدم هذه الدولة من ناحية توقيتها على ذاك التوقيت. أبى الله إلا أن يكذب وقت المؤقتين، كل من يضع توقيت، باعتبار احنا عندنا روايات تقول ان الامام المهدي سوف يخرج بغتة، اذا استطعنا ان نضع توقيتا معينا لظهور الامام المهدي عليه السلام، وهناك من يستطيع ان يشخص الزمن لظهور الامام المهدي، واحد يجي ويقول يقول الامام المهدي سوف يظهر بعد 10 سنين، هذا بطبيعة الحال سوف يتعارض ويتنافى مع قضية أن الإمام المهدي عليه السلام سوف يخرج بغتة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول أبى الله إلا أن يكذب وقت المؤقتين. إذن على هذا الأساس نفهم أن مسألة التوقيت، عدم إمكانية وجود توقيت لزمن ظهور الدولة المهدوية ينشأ من هذه العلة، من علة أن هذه قضية خاضعة للبداء، فالبداء يعرض على مسألة التوقيت. أما قضية أصل الدولة المهدوية لما سئل الإمام الصادق قال له هل يبدو لله تعالى في المحتوم، قال له نعم يبدو لله تعالى في المحتوم، يمكن أن هناك حدث محتوم ولكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغيره، يعني قضايا المحتومة التي تنزل على الإمام في ليلة القدر، القضاء المحتوم ينزل في ليلة القدر، ولكن حينما ينزل في ليلة القدر القضاء المحتوم هل يمكن لله تعالى أن يغيره بعد ذلك؟ قال له نعم يمكن أن يبدو لله تعالى في المحتوم. قال له إذا كان لله تعالى أن يبدو له في المحتوم نخشى أن يبدو له في المهدي أيضا. قال له لا، أصل وجود الدولة المهدوية وظهور الإمام المهدي قال له لا يبدو لله تعالى فيه، ليش؟ قال له لأن الإمام المهدي من الميعاد.
لو سمحت الشيخ، أنا معذرة، يعني كما تفضلت أنه أبى الله إلا أن يخالف وقت المؤقتين، يعني أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ومنهم الإمام سلام الله عليه، لديهم يعني بقولهم يعني هم أصحاب معرفة بما يكون وما هو كائن، ما كان وما يكون وما هو كائن. طيب هل الإمام سلام الله عليه يعني يعلم بوقت ظهوره، وأنت تقول أن الظهور يكون بغتة، فهل هناك علاقة بين ظهوره بغتة وبين علمه بهذا؟
يعني هذه قضية مرتبطة بمسألة ما هو مقدار علم أهل البيت عليه السلام بالنسبة للحوادث المستقبلية، ألا أن علمه منجز بحيث يعلمون بكل ما سيقع بتفاصيله المؤقتة؟ شوف عزيزي حسام، هاي قضية عقائدية مهمة جدا، ولعل الكثير من الأخوة لا يلتفتون إلى دقتها وإلى عمقها. صحيح إحنا عندنا روايات كثيرة تقول بأن أهل البيت يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن. احنا الحوادث اللي تمر علينا على 3 أنواع من حيث التوقيت. الحوادث الماضية التي حصلت في الماضي، هاي التي يتم التعبير عنها بأنها حوادث ما كان. كل الحوادث الماضية التي كانت ووقعت، ما جرى على موسى، ما جرى على عيسى، كل الحوادث التي جرت في الزمن الماضي هذه نعبر عنها بالرواية أو تعبر عنها الرواية بأنه أحداث ما كان. أهل البيت هل اطلعوا على ما كان؟ نعم اطلعوا على كل الأحداث التي وقعت في ما كان. الحوادث التي تقع الآن بالزمن الحالي، هذه الأحداث يعبر عنها بالروايات ما يكون. الآن ما يحصل ما يكون الآن أيضا أهل البيت عليهم السلام النبي صلى الله عليه وآله أيضا مطلع على الأحداث التي تقع فيما يكون ما كان وما يكون بدليل قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فكل الأحداث التي تقع علينا والتي نفعلها نحن أهل البيت والأئمة عليهم السلام أيضا يطلعون عليها باطلاع الله تعالى لهم عليها. إذن علم أهل البيت القسم الأول أحداث ما كان أحداث ما يكون. نأتي إلى القسم الثالث وهو ما هو كائن. ما هو كائن يعني الأمور المستقبلية التي سوف تقع. هل اطلع أهل البيت على ما سيقع في المستقبل بتفاصيله بتفاصيل هذه الأحداث؟ هنا قضية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، لأن هنا المسألة اللي يتصورها الكثير أن أهل البيت عليهم السلام يعلمون الغيب بكل ما سيقع بتفاصيله، كأنه شلون عندنا في فيلم فيديو، فيلم فيديو أنت من تشوفه سوف تعرف كل الأحداث التي سوف تجري في هذا الفيلم، فإذا شغلت الفيلم في الدقيقة الخامسة أنت تعلم بالأحداث التي مضت، تعلم بالأحداث التي تراها الآن، وتعلم بالأحداث التي سوف تأتي بعد ساعة. هل معنى ذلك أن أهل البيت عليهم السلام قد اطلعوا على أحداث الدنيا كما يطلع أحدنا على فيلم معين مثلا، يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن؟ لا، القضية ليست هكذا. حينما تأتي هذه الرواية وتقول بأن أهل البيت يعلمون بما هو كائن، ليس المقصود بما هو كائن أنهم يطلعون على كل الأحداث بتفاصيلها المؤقتة. ليش؟ لأنه الأحداث التي سوف تقع في المستقبل على نوعين.
نعم،
هي المشكلة وين عزيزي حسام؟ المشكلة في فهم كلمة ما هو كائن. شنو المقصود من كلمة ما هو كائن؟ هل المقصود من ما هو كائن أنه كل الأحداث؟ لا، مو هذا المقصود. المقصود من ما هو كائن بشكل حتمي، بعبارة أخرى الحوادث المستقبلية التي سوف تقع بعد سنة، بعد سنتين، غدا، بعد غد، هاي الحوادث على قسمين: حوادث كائنة 100%، حوادث جزمية. مثل إيش؟ مثل يوم القيامة. الآن كلنا نعلم يوم القيامة لم يأتي بعد، ولكن كلنا نعلم بأن يوم القيامة هو يوم كائن لا محالة.
نعم،
قضية جزمية. كلنا نعلم بأن الموت سوف يقع جزما حتما، هاي قضية بما هو كائن. لكن ليست كل أحداث المستقبل هي كائنة بشكل حتمي. ليش؟ لأن بعض أحداث المستقبل هي عرضة للبداء، عرضة للمحو
والإثبات
والإثبات. التفت. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول للفضيل، يقول له: يا فضيل، إن من الأمور، يعني الأمور المستقبلية، إن من الأمور أمور كائنة لا محالة، وإن من الأمور أمور موقوفة، يقدم الله فيها ما يشاء ويؤخر، يمحو الله منها ما يشاء ويثبت. الآن نطلع بهذا المختصر.
نعم،
الأمور الكائنة التي سوف تقع في المستقبل، هل اطلع عليها أهل البيت بالتفصيل بجزئياتها؟ نقول لا، ليس هكذا. ليش؟ نقول لأن الأمور الكائنة على قسمين، الأمور المستقبلية التي سوف تقع في المستقبل على قسمين: أمور كائنة حتمية مثل ظهور وخروج اليماني، هذا أمر كائن 100%، أهل البيت يعلمون به، مثلا من قبيل النداء الذي سوف يحصل في ليلة القدر أو في صبيحة ليلة القدر، النداء، هذه العلامة، هذه قد طلع على أهل البيت. كثير من المسائل، لعله ملايين الأحداث الحتمية الكائنة قد طلع على أهل البيت، لكن ليس كل الأحداث المستقبلية التي سوف تقع في المستقبل هي كلها تعتبر من الأمور الكائنة. ليش؟ لأن كثير من هذه الأمور هي عرضة للتغيير، هي عرضة للمحو
والإثبات.
والإثبات. فإذا كانت عرضة للمحو والإثبات، لا يمكن أن نقول بأن أهل البيت عليهم السلام قد اطلعوا عليها بتفاصيلها. من ضمن هذه الأمور التي هي عرضة للتغيير وللتقديم وللتأخير وتوقيت الدولة المهدوية. ولذلك أنت تلاحظ أن ستة أئمة عليهم السلام، عندنا ستة أئمة وردت عنهم رواية، يعني رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام، ورواية وردت عن الإمام السجاد عليه السلام، ورواية وردت عن الإمام الصادق أيضا، ورواية وردت عن الإمام الحسين عليه السلام، ورواية وردت عن الإمام الحسن، ورواية عن أمير المؤمنين. ستة أئمة وردت عنهم رواية بنفس المعنى وبنفس المضمون. ماذا تقول؟ كل هؤلاء الأئمة قالوا: لولا آية في كتاب الله لأخبرناكم بكل ما سيجري عليكم. أي آية هي؟ قالوا: قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قالوا: هناك آية هي التي تمنعنا أن نقول بكل الأحداث التي سوف تقع جزما حتما. نعم. ليش؟ لأن كثير من هذه الأحداث التي سوف تقع في المستقبل هي عرضة للتغيير، هي عرضة للبداء. مو كل الأحداث المستقبلية هي كائنة 100%. احنا لما نقول أن أهل البيت يعلمون ما كان في الماضي ويعلمون ما يكون ويعلمون ما هو كائن، هذا ما هو كائن شنو المقصود من عنده؟ المقصود من ما هو كائن الحوادث الحتمية التي سوف تقع، أما الحوادث الغير حتمية التي ما زالت عرضة للبداء هذه أهل البيت علمهم فيها علم شرطي. بعبارة أخرى، الإمام الحسن العسكري عنده رواية يقول إذا وقع الخلاف، يعني مثلا نأخذ الشيعة، يقول إذا وقع الخلاف فيهم لم يزل فيهم إلى يوم القيامة مثلا، أو إلى ظهور الإمام المهدي، يعني هذا علم مشروط. يقول إذا صار اختلاف بين الشيعة على سبيل المثال، يعني إذا هاي عملية شرطية، إذا لم يختلفوا سوف يبقون في سياق واحد متآزرين متعاضدين متعاونين. يقول لكن إذا وقع الخلاف بينهم، يقول سوف يبقى هذا الخلاف إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام. إذن القضية هاي غير محسومة، وإنما موقوفة على شروطها، فيما لو توفر شرطها فسوف تقع، مثل قضية المقدمة ونتائج المقدمة. فإحنا لما نسمع الروايات اللي تقول بأن أهل البيت عليهم السلام يعلمون ما هو كائن، هل معنى ذلك أنهم يعلمون كل شيء بالتفصيل؟ لا، ليس الأمر هكذا، وإنما يعلمون كل الأمور بشكل تفصيلي بالنسبة للقضايا التي سوف تقع حتما، من قبيل اليماني، من قبيل النداء، من قبيل خصف البيداء، وهكذا ملايين الأحداث أهل البيت يعلمونها. ليش؟ لأنها قضايا جزمية حتمية. ولكن كثير من الأمور أيضا لحد الآن لم يحسم أمرها، ما زالت في دائرة المحوي والإثبات، وإنما هي مشروطة. وإذا كانت القضية مشروطة يعني لا يمكن أن يعطونا وقتا مؤقتا لها، ولذلك يقولون لولا آية في كتاب الله لا أخبرناكم. يقول لكن هناك آية في كتاب الله تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول بسبب هذه الآية، يعني بسبب عقيدة البداء. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبي حمزة الثمالي، يقول له يا أبا حمزة إذا حدثناكم بأمر ثم جاء خلافه فلا تشكوا ولا تكذبوا. قال ليش يا ابن رسول الله؟ يعني الإمام يخبره بخبر ثم هذا الخبر لا يقع. قال إذا أخبرناكم بخبر أو حدثناكم بحديث وقلنا أنه سوف يقع ولم يقع فلا تكذبوا ولا تشكوا، لأن الله تعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. الحوادث المستقبلية على قسمين، الحوادث الكائنة على قسمين، حوادث كائنة
ثابتة
حتمية، وحوادث ما زالت تخضع للتقديم وللتأخير. حتى على مستوى قضية الموت، يجوك الأطباء مثلا يقول لك هذا الإنسان مثلا حسب المؤشرات والمقدمات التي نراها سوف يموت غدا، لكن هذه القضية لا تحسم. ليش؟ لأنه قضية موقوفة، يعني لم تثبت. فأهل البيت، هاي الفكرة اللي الكثير مرات حتى بالنسبة للمخالفين وحتى بالنسبة لبعض الشيعة، بعض الشيعة حتى أيضا لم يفهموا هذا المطلب بشكل صحيح. يعني مرات يشوفون الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتعامل مع الحدث المستقبلي كأنه لا يعلم به، وأحيانا يتعامل مع الحدث المستقبلي
يعطي مؤشرات الإمام لأحداث مستقبلية.
بالضبط. وأحيانا لا يتصرف كأنه لا يعلم بالحدث. ما هو السبب؟ السبب هذه القضية، أنه بعض الأحداث الإمام يعلم أن هذا الحدث واقع لا محالة، لكنه يعلم أيضا أن بعض الأحداث ما زالت لحد الآن هي في دائرة. يعني أضرب لك مثال عزيزي حسام، أنا أعلم بعد أن ننهي هذا البرنامج أننا سوف نغادر الاستديو، هاي قضية محسومة، لكن من أي باب سوف نخرج؟ هل سوف نخرج من هذا الباب أو من هذا الباب؟ هاي قضية لم تحسب لحد الآن. أصل خروجنا من الاستديو هاي قضية حتمية جزمية، حتما جزما، لكن من أي باب سوف نخرج؟ هل نخرج من هذا الباب أو من ذاك الباب؟ هاي قضية لم تحسب، وإنما هذه قضية يعود أو تعود مقدماتها إلى سلوكنا إلى أفعالنا. فإذا خرجنا من هذا الباب يمكن أن يحصل معنا الحدث الفلاني، إذا خرجنا من هذا الباب سوف يحصل الحدث الفلاني. أصل الفكرة، أصل الحدث سوف يقع، لكن طبيعة المسار الذي سوف ننتهجه للوصول إلى ذاك الحدث يختلف عندنا. فأهل البيت عليهم السلام هل عندهم اطلاع على توقيت ظهور الإمام المهدي عليه السلام بهذا المعنى الذي ذكرته للأخوة الأعزاء والأخوة المشاهدين؟ عملية التوقيت ليس له توقيت معين، لأن المسارات متعددة، المسارات مختلفة. ولذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن الله أخبر نبيه بما كان وما يكون وما هو كائن، واستثنى، شوف هاي الدقة، هذا عمق عقيدة أهل البيت عليهم السلام، هذا اللي الكثير حتى من المخالفين والسلفية أحيانا يشكلون علينا، يقولون كيف تقولون بأن أهل البيت يعلمون بكل ما سيجري وأحيانا نشعر أنهم لا يعلمون ببعض الأحداث، هذه رواياتكم متناقضة؟ لا أبدا ليست متناقضة، ليس فيها تناقض. هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله أخبر نبيه بما كان وما يكون وما هو كائن واستثنى عليه ما دون ذلك، يعني بعض القضايا استثناها. ليش استثناها؟ لأن القضايا المستقبلية الكائنة ليست على نمط واحد، هناك أحداث كائنة سوف تقع حتما جزما، ولكن هناك أحداث لم تصل إلى مستوى الأحداث الحتمية وإنما تبقى عرضة للتغيير والمحو
والإثبات.
ولذلك عندنا في الروايات أن الإمام المهدي عليه السلام يأتيه جبرائيل ويخبره، الظاهر من الرواية يقول له ما انتظارك وقد نودي باسمك، واضح جدا أن حتى الإمام ليس له علم تفصيلي بوقت خروجه عليه السلام. ليش؟ لأن عملية التوقيت وظهور الإمام وزمن ظهور الإمام هذه قضية لم يحسم أمرها لحد اليوم.
سمعت الشيخ يعني قبل الفاصل ذكرت أن مسألة العلم لأهل البيت والبعض يشكل على هذا العلم، ودائما أيضا نقرأ ربما حتى في بعض الأدعية أو بعض الزيارات بأن ما مضمون أن تسليم الإنسان بأمره لأهل البيت وهم الوسيلة وهم من لهم القدرة على حياة الإنسان، فهل هذا ضمن دائرة الغيب أو ضمن دائرة الغيب المشروط أيضا؟
لا، احنا عندنا عملية التوسل بأهل البيت عليهم السلام باعتبار أن دعاء هم مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. وسبب دعائنا أيضا، يعني لو كانت القضايا محسومة وواقعة على نحو حتمي جزمي في المستقبل أساسا لا معنى للدعاء، لماذا ندعو إذا كانت القضايا محسومة وسوف تقع على نحو جزمي؟ الدعاء أساسا إنما الإنسان يدعو إذا كانت القضية فيها عملية تقديم وتأخير. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية التي ذكرتها عدة مرات يقول لما طال العذاب على بني إسرائيل ضجوا إلى الله تعالى 40 صباحا أن يخلصهم من ذلك البلاء، فأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون أن يخلصوهم من ظلم فرعون. الإمام يقول وهكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فإن لم تفعلوا واضح أنه القضية شنو غير محسومة لحد الآن.
أحمد من بغداد يعني جزاه الله خير على هذه المداخلة وذكر سماحة السيد محمد علي الحمد رحمة الله على روحه الطاهرة. مسألة نار أذربيجان هل لها علاقة بروسيا والأحداث اليوم أم بالجمهورية الإسلامية؟
كل الأحداث التي ذكرتها الروايات والتي تحدثت عنها والتي أشارت إليها بشكل كلي أنها سوف تقع قبل ظهور الإمام المهدي كعلامة أو إمارة على ظهور الإمام، لا يمكن أن نطبقها على أرض الواقع ونقول هذا الحدث بالتالي هو هذا، يعني عملية الربط وعملية التفسير تفسير أنه هذا المصداق لا يمكن لأحد كائن من يكون أن يقول ذلك إلا إذا توفرت قرائن عديدة، هذه القرائن تكون
يعني عفوا سمحت الشيخ، يعني هو لما يذكر كلام الإمام سلام الله عليه بهذا الجانب أنه أذربيجان بجانب روسيا أم جانب إيران؟
يعني حتى أذربيجان هي أذربيجان عبارة عن إقليم كما تعرف، أذربيجان عبارة عن إقليم، هذا الإقليم نصفه في دولة أذربيجان المعروفة والنصف الآخر موجود في إيران. هل المقصود أي النصفين؟ الروايات لم توضح ذلك، لأن في ذلك الزمان كان هذا الإقليم واضح لما نقول سابقا على
يمكن هذا التقسيم،
إيه هذا التقسيم الجغرافي كله تقسيم مستحدث، لم يكن في زمن الأئمة إقليم أذربيجان مشترك بين دولتين. فهذه الروايات لم تتطرق إلى هذه القضية، ولذلك لا يمكن أن نقول هل المقصود من أذربيجان النار التي سوف هي الحروب التي تجري بينهم وبين أرمينيا مثلا، أو هل أن المقصود من أذربيجان هي الأرض الجغرافية التي تشمل حتى إقليم روسيا مثلا، فتكون هذه النار التي تظهر في أوكرانيا مشمولة لهذه النار مثلا. لا يمكن أن نجزم بذلك لأن الوضع الجغرافي في تلك الأزمنة يختلف عن الوضع الجغرافي سابقا. الأهواز كانت تسمى العراق سابقا في زمن الأئمة عليهم السلام، الذي يأتي بالأهواز يقول أنا جئت من العراق مثلا، المقصود من العراق المقصود بها الكوفة والبصرة الممتدة إلى جهة حتى الأهواز، لكن الآن التقسيم الجغرافي اختلف. هذا التقسيم الجغرافي بطبيعة الحال أنت حينما تراجع الروايات لابد أن تستحضر الذهنية القديمة التي تكلمت بها الروايات، والذهنية القديمة التي تحدثت بها الروايات ليس فيها هذا التقسيم الجغرافي المعاصر، ولذلك لا يمكن أن نجزم بضرس قاطع ونقول أن المقصود من أذربيجان هو القسم الموجود في إيران أو القسم الموجود في الاتحاد السوفيتي السابق أو الدولة الموجودة حاليا. نعم الرواية قالت لابد أن تكون هناك نار، هذه النار وين؟ في هذا الإقليم هذه النار، هل لعله المقصود هي هذه النار التي سوف تظهر من المشرق؟ لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا المعنى ذكرته أنا في الحلقات الماضية، قال بأن هناك فتنة سوف تظهر من مشرق الأرض، اللي يقول فيها الإمام في خطوته: سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها. تشغر الناقة، إذا شغرت الناقة برجلها، يعني الفرس إذا، أو أجلكم الله، الحمار إذا رفس برجله، الناقة إذا رفست برجلها نقول شغرت الناقة برجلها، يعني ضربت برجلها. الإمام أمير المؤمنين يقول هناك فتنة سوف تشغر برجلها، وين؟ في مشرق الأرض، تطأ في خطامها، يعني فتنة لا تعرف رأسها من رجلها، بحيث يقول هذه الفتنة تطأ في خطامها. الخطام هو الحبل الذي تربط به الناقة، تطأ في خطامها بعد موت وحياة، يعني هناك عملية قتل أو هناك عملية موت، ثم هناك عملية ثانية، عملية انبعاث جديد لهذه الحركة التي سوف تظهر من مشرق الأرض. سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها من مشرق الأرض، سلوني قبل أن تشب النار، وين يا أمير المؤمنين؟ في المشرق. يقول لا، في غربي الأرض. بداية هذه الفتنة سوف تكون في المشرق، ثم تنتهي في غربي الأرض. هل معنى ذلك أن هناك حرب نووية؟ لعله
ومرت كثير من الحروب،
إيه؟ بالتالي هكذا، لعله هناك حرب سوف تبدأ باكورة فتنتها من المشرق وتنتهي بانفجارات نووية. طبعا احنا برواية ما نلقى في رواية اهل البيت ان هناك انفجار نووي، لان الناس في زمن اهل البيت ما كانوا يعرفون شنو معنى انفجار نووي، معنى كلمة صاروخ شنو، يعرفون هذه المعاني. كلمة صاروخ مشتق من كلمة الصارخ، النووي مشتق من كلمة نوى التمر. بالتالي الإمام يقول قبل أن تشب نار، وين؟ يقول في الحطب الجزل. الحطب الجزل هو إذا اشتعل تكون ناره كبيرة عالية جدا. هذا باعتبار أن الإمام يتحدث مع أناس ذهنهم وعقليتهم لا تتحمل أكثر من ذلك.
سمعت الشيخ، يعني هل لديكم توضيح آخر حول مسألة أذربيجان أم تكتفون بهذا؟
بالتالي أروى هذا تحدث بعمومية، وكل لابد من نار في أذربيجان. طبعا هناك صياغة أخرى للرواية، لابد لنا من أذربيجان، وهناك صيغة أخرى وهي حسب الظاهر هي الأصح، لابد لنار في أذربيجان. هناك فهم لهذه الرواية، لابد لنا من أذربيجان، يعني يمكن أن تفسر بأنه الشيعة الموجودين في هذه المنطقة سوف يكون ولاؤهم لأهل البيت عليهم السلام، وسوف يكونون أنصار الإمام المهدي. ويمكن أن يفهم، وهو هذا الذي أميل إليه، أن هناك نار هائلة سوف تكون في تلك المنطقة. المعنى تلك النار هي عبارة عن حروب، يبدو هكذا والله العالم. ولعلنا نفصل في هذا الأمر إن شاء الله في مستقبل الحلقات القادمة.
أحسنتم سمحت الشيخ. سمحت الشيخ، الأخ كريم من البصرة يسأل أنه هل تظهر عوالم أخرى على وجه الأرض بأيام أو فترة ظهور مولانا الإمام؟
نعم، الله حسب عليك. الظاهر من الروايات أن الدنيا بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وبالخصوص بعد مقتل إبليس، الإمام المهدي مو من أول يوم يظهر سوف يقتل إبليس، سوف تكون حروب حتى يسيطر الإمام بعد ذلك. الحرب الفاصلة الكبيرة التي سوف تحصل والتي سوف تكون سببا لتغير طبيعة الدنيا بشكل عام، هو اليوم الذي يقتل فيه إبليس وترفع فيه الوسوسة ويقضى فيه على الكفر بكل صوره ومعانيه، في يوم مقتل إبليس. لأن هو تدري الدنيا متى تغيرت عزيزي حسام؟ الدنيا تغيرت في اليوم الذي استطاع إبليس أن يوسوس لآدم، فتغيرت تلك الجنة التي كان يعيش فيها آدم. الله سبحانه وتعالى يقول له إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، لكن بسبب وسوسة إبليس لآدم هناك تغيرت الدنيا على آدم. لأن الجنة التي كان يعيش فيها آدم متى؟ في الدنيا. أين تكون هذه الجنة؟ الإمام رضا يقول الجنة التي دخل فيها آدم جنة دنيوية وليست جنة في السماء، ولو كانت في السماء لما خرج عنها آدم أبدا. سبب تغير هذه الدنيا التي كانت عبارة عن جنة جميلة رائعة يعيش فيها آدم هي بسبب وسوسة إبليس. في اليوم الذي يقضى فيه على إبليس الدنيا سوف تعود إلى طبيعتها التي كانت كعهدها في أول نزول آدم إليها. ولذلك عندنا في الروايات أن جنة المدهامتان، كلمة المدهامتان هذه الجنة التي ذكر اسمها في سورة الرحمن، هذه الجنة سوف تظهر عند مقتل إبليس بعد ظهور الإمام المهدي عليه السلام. الروايات تتحدث أن المؤمنين في زمن الإمام المهدي سوف يرون الملائكة. كيف يمكن أن يرون الملائكة إذا كان حال الدنيا على ما هو عليه الآن؟ فلا بد أن طبيعة الدنيا سوف تتغير، أن الاتصال مع العوالم الأخرى والإطلاع على عالم الملكوت سوف يكون هذا من الأمور المتاحة للمؤمنين. بالتالي الدولة المهدوية هي ليست دولة حكرا فقط على عالم الدنيا، وإنما سوف تشمل العوالم الأخرى. ولذلك هذا معنى المقصود أن الإمام إذا ظهر يفرح به أهل السماء وأهل الأرض. ليش يفرح به أهل السماء؟ أسأل الأرض باعتبار أن المصائب هي على رؤوسهم ويفرحون إذا جاءهم الفرج، لأن هذه الدولة سوف تشمل بركاتها حتى أهل السماء، حتى العوالم الأخرى. فبالتالي هذه الدولة هي ليست حكرا أو محصورة فقط وفقط في عالم الدنيا، وإنما سوف تكون بالعوالم الأخرى وسوف تتصل مع هذه العوالم. وهناك أمور أيضا أخرى سوف تظهر في عالم الدنيا، يعني بعبارة أخرى نشأة الدنيا سوف تتغير. نعم. الملائكة سوف نستطيع أن يراهم المؤمنون، نستطيع أن نتواصل فيما بيننا وبينهم.
أحسنتم.
فأنا أثني على كلام
سمعت الشيخ. أيضا يسأل هل يحكم بحكم أنبياء الله داود وسليمان؟
نعم، عندنا روايات وردت أن الإمام المهدي عليه السلام، شوف إحنا عندنا من طبيعة القضاء من المستندات التي يعتمد عليها القاضي الإسلامي، باعتبار أن القاضي الإسلامي لا يمتلك علم الغيب، وإذا أراد أن يقضي إنما يقضي بالبينات والأيمان والشهود. كل قاضي الآن لابد أن يقضي هكذا، يعني أنا إذا عندي دعوة قضائية بالمحكمة لابد أن إما أتي لي بشاهد أو أتي لي بدليل، أو إذا ما أمتلك، إذا كنت أنا منكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. القاضي يعتمد على هذه المستندات، لكن بالنسبة طبعا الاعتماد على هذه المستندات لا يعصم القاضي من الخطأ، صح لو لا؟ يعني يمكن للقاضي أن يعتمد على البينة وتكون البينة مزورة أو مزورة، يمكن أن يعتمد على يمين المنكر وقد يحلف كذبا، صح ولا لا؟ فهذه القضايا هي لتمشية ولتسيير الأمور والنظام الاجتماعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فأي امرئ أمرت له بشيء على خلاف البينة فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم. أما بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام، الإمام المهدي يقول لن يحكم بالبينة والأيمان. ليش؟ لأن البينة والأيمان يمكن أن تخطأ، ولو واحد بالمليون يمكن أن يقع فيها الخطأ. إذن كيف يقضي؟ يقول يقضي كما كان يقضي داود عليه السلام. كيف كان يقضي؟ داود كان يقضي بالإلهام، بالعلم الغيبي، يعلم مباشرة أن هذا على حق وأن هذا على باطل. هذه السيرة داود هكذا كان. داود عليه السلام كان يقضي بعلم الله تعالى الغيبي. هسه تقول لي النبي صلى الله عليه وآله لماذا لم يقضي في زمانه بحكم داود، ولماذا الإمام المهدي سوف يقضي؟ طبعا النبي أيضا في بعض أزمانه أيضا حكم بحكم داود عليه السلام، ولكن بنطاق ضيق جدا. عندنا شواهد روائية، الآن ما عندي مجال أتطرق لها، عندنا شواهد روائية أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان كان يقضي وكان يحكم بحكم داود عليه السلام، أيضا لا يعتمد على البينة ولا يعتمد على الإيمان، ولكن بتحضير. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب قضائه يعتمد على البينات؟ باعتبار أنه كان يريد أن يكون قدوة لمن سيأتي من بعده. يعني النبي في زمنه لو كان يقضي دائما بعلمه الغيبي، كيف سوف يقضي القضاة الذين سوف يأتون من بعده؟ لابد أن يكون قدوة. أما بالنسبة للإمام المهدي، الإمام المهدي ليس هناك قاض من بعده، ليس هناك دولة سوف تأتي بعد دولة الإمام المهدي حتى يكون الإمام قدوة لهم يعلمهم كيف يعتمدون على البينات والأيمان. الدولة الأخيرة التي سوف تبقى هي الدولة المهدوية، ولذلك الإمام سوف يعتمد في قضائه على العلم الغيبي، ومن هنا لا يمكن أن يقع أي حكم فيه خطأ أو عدم دقة. ولذلك الرواية تقول إنه يحكم بحكم داود. هل حكم داود هو خلاف حكم الإسلام؟ لا أبدا. حكم داود هو حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله أيضا كان يحكم بحكم داود في كثير من أحيان. النبي عندنا شواهد تاريخية مروية عند السنة والشيعة أن النبي أيضا، يعني البعض حاول أن يستغل هذه الفكرة بأن الإمام المهدي يقتدي بداود ولا يقتدي برسول الله. نقول هذه الفكرة خاطئة، لأن رسول الله أيضا عند السنة والشيعة في بعض الأحيان كان يحكم بحكم داود، لا يسأل أو لا يسأل عن البينة ولا عن الأيمان. لكن لماذا لم يستعمل هذه الظاهرة النبي بشكل مكثف؟ نقول لأنه كان يريد أن يكون قدوة للآخرين. أما بالنسبة للإمام المهدي ليس الأمر كذلك، لأنه لا تأتي دولة بعد الإمام المهدي حتى يريد أن يعلمهم كيف يقضون بالبينات والأيمان. واضح.
أحسنتم سمحت الشيخ. سمحت الشيخ، يعني إذا يعني أسعفنا الوقت لكلام الأخ صبحي، يعني لدينا ربما بأربع دقائق أو خمس دقائق
اللي ذكره،
يعني مسألة أمر الإمام
يعني أنا اللي اتهمته من الأخ صبحي الله يرعاه ويحفظه، كأنه يحاول أن يستنطق لغة الأرقام.
طيب.
تعرف أن كل حرف له رقم معين فيحاول كأنه هكذا فهمته يحاول أن يستنطق وأن يستكشف ظهور الإمام أو عمر الإمام من خلال النظري.
يعني ذكر أنه مواليده سنة 59 بهالمعنى, وأيضا ذكر أنه أرقام يعني كان صوت يعني غير واضح, لكن بالمجمل أنه
هناك
علاقته بالأرقام
بالتالي
ولادته حديثة تكون
بالتالي هناك تيار موجود يحاول أن يستنطق أو أن يستكشف ظهور الإمام من خلال أسرار الأرقام, لأن الأرقام لها أسرار والحروف لها ارتباطات في هذه الأرقام. هذا المعنى هل يمكن أن نركن إليه؟ لا يمكن أن نركن إليه. صحيح من حيث الإجمال من حيث الكلية نعم الحروف لها أسرار والأرقام أيضا لها أسرار,
نعم
هذه قضية واضحة جدا وواضحة عندنا حتى في الروايات, ولكن بالنسبة إلينا نحن لا نمتلك مقومات هذا العلم. الذي يمتلك مقومات هذا العلم هم أهل البيت عليهم السلام فقط وفقط. ومن هنا الإمام الصادق في الرواية التي ذكرتها في أول الحلقة ماذا يقول؟ يقول من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك الله تعالى في علمه وادعى أن الله تعالى أظهره على سره. فهناك سر ولكن الله تعالى لم يطلع أحدا على هذا السر. أنا أحاول أن أطلع على هذا السر من خلال الجفر, من خلال أسرار الأرقام, من خلال أسرار الحروف, من خلال التنجيم, لأن البعض يحاول حتى أن يصل من خلال التنجيم أو من خلال الرؤى والأحلام. نقول هذه الأمور وإن كانت هي من في الجملة صحيحة ولها واقعية, ولكن نحن لا نمتلك كل معادلتها, لا نمتلك كل أسرارها أو كل أسرارها, وبالتالي تبقى قاصرة وناقصة عن كشف الحقيقة المستقبلية بالنسبة إلينا ومتى سوف يظهر الإمام المهدي.
أحسنتم سماحة الشيخ وجزاكم الله خير. الأخ أبو الحسن من بلاد يسأل يعني مدينة الكوفة تكون عاصمة الإمام, ما سبب ذلك؟ هل لأن جده الإمام علي سلام الله عليه حكم في الكوفة أم لأن ولادته في سامراء وبالتالي
لا بد أن نحكم من العراق؟ العراق هو أو الكوفة هي ليست مهد فقط للدولة المهدوية. العراق والكوفة بالتحديد هو مهد لكل الأنبياء. الكوفة هذه هي القلب النابض للكوكب الأرضي. أنت إذا نظرت إلى العراق هذه تجد المنطقة هي ممتدة عروقها في كل العالم كأنها هي في وسط العالم, في وسط العالم هذه. يعني الإمام المهدي إذا أراد أن يحكم هل يمكن أن يحكم مثلا من نيوزيلندا مثلا أو من أستراليا مثلا أو من الغرب مثلا؟ أنت تحتاج أن تكون لكي تقود العالم بأجمعه تحتاج أن تكون في قلب العالم. إضافة إلى أن هذه المنطقة فيها آثار الأنبياء ومهد الحضارات, ولذلك القضية هو حتى إذا قلنا بأن الإمام المهدي جاء في الكوفة لأن أمير المؤمنين جاء, لماذا جاء أمير المؤمنين إلى الكوفة؟ لأن هذه الأرض وهذا الشعب بالتحديد الله سبحانه وتعالى يهيئه ويعبئه لنصرة الإمام المهدي عليه السلام. بالتالي هناك أسرار موجودة في هذه المدينة قد نطلع على بعضها قد لا تفوتنا.
سمحت الشيخ يعني أخذنا إلى آخر سؤال من الأخ صارق في مسألة الفتن في هذه الأرض والمرتبطة بظهور.
بالتالي لما تكون أنت تختار هذه الفئة لكي تنصر الإمام لابد أن تكون هناك ابتلاءات ومحن حتى تتم عملية الغربلة والاختبار لاختيار عينة من هذه الأرض لنصرة الإمام المهدي عليه السلام. لعلنا هذا الكلام إن شاء الله نفيض فيه في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه
إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. والأسئلة حقيقة من السادة المشاهدين دائما إن شاء الله تكون ضمن الإجابات, والحمد لله وشكرا أكملنا هذا اليوم. الشكر الجزيل لكم سماحة الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز, حياكم الله جزاكم
الله يرعاكم عزيز الحسن, والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين, ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. حياكم الله سماحة الشيخ, وأيضا تحية لكم مشاهدينا الكرام, وبإذن الله يكون دائما اللقاء معكم عبر قناة كربلاء الفضائية في هذه الحلقات من المهدي بقية الله, ولكم كل شكر من كل الكادر. نلتقيكم في حلقة مقبلة في أمان الله وحفظه.